بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهرا هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. مع محاضرات شهر رمضان المبارك لسماحة الشيخ فوزي آل سيف لعام 1423 للهجرة في حسينية العوامي بالقصيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. موضوع الحوار في هذه الأزمنة المتأخرة يعتبر من أهم المواضيع التي يشعر إنسان هذا اليوم بالحاجة إليها، بل ربما تكون هذه الكلمة خلال السنوات الـ20 الماضية من أكثر الكلمات والمفردات تكررا في الساحة الثقافية، سواء على المستوى العالمي أو الإسلامي أو العربي. يتحدث إنسان هذا اليوم عن حوار الحضارات، يتحدث عن الحوار بين الديانات والمذاهب، يتحدث عن الحوار السياسي بين الحاكمين والمحكومين. هذا الحديث الذي وصل إليه الإنسان وعرف لزومه وأهميته على مستوى واسع ونطاق منتشر هو علامة صحة في الجملة، في مقابل بعض المفكرين الأمريكيين الذين طرحوا فكرة صراع الحضارات والمواجهة بينها، ولا سيما بين الحضارة الغربية القائمة وبين الحضارة الإسلامية التي هي في طريقها إلى النهوض. وبالتالي قال بعض هؤلاء أن المواجهة قادمة وهي تقترب يوما بعد يوم، وعلى الغرب أن يستعد لها. طرح عقلاء تلك البلاد ومفكرو الإسلام فكرة الحوار بين الحضارات، وأن هذه الحضارات سواء منها تلك القائمة على أسس دينية إلهية أو تلك التي وصل إليها عقل الإنسان وفكره، هذه الحضارات لها من المشتركات الكثير الذي يمكن للعقلاء أن يتفقوا عليه ويتعاونوا فيه ويخدموا بذلك البشرية من خلاله. وهكذا الحال بالنسبة إلى حوار الديانات، العقلاء مثلا من المسيحيين واليهود يطرحون فكرة حوار بين الديانات السماوية الثلاث باعتبار التقائها في بعض الأصول العقائدية وباعتبار وجود هموم مشتركة بينها لا بد من التفاهم حولها والتنسيق باتجاهها لتحقيق أغراض مشتركة، بل حتى على صعيد داخل الدين الواحد الفرق المختلفة والطوائف المتباينة مذهبيا يدعو فيها عقلاؤها إلى إحلال الحوار محل التجانب والعداء، ويدعون فيها إلى الاتفاق على الأصول المشتركة ونبذ العداء بعدما أورث هذا العداء في فترات التاريخ المختلفة مآسي ومجازر وتخلفا وإحن وبغضاء لا تزال آثارها مستمرة إلى يومنا هذا. فإذا لا بد من الحوار في داخل الدين الواحد بين طوائفه وفرقه. وهناك دعوة أيضا للحوار بين الفئات السياسية وبين الحاكمين، وقد رأينا في بعض الدول الأوروبية وفي بعض بلاد أفريقيا أن جهات سياسية كانت تحمل السلاح فترة طويلة من الزمان وصلت إلى نتيجة أنه لا بد لها أن تتحاور مع الفئة السياسية الحاكمة لكي تتفق على صيانة الوضع العام وتحقيق ما يمكن من حقوق الناس. فإذا الحوار في صعوده الثلاثة حوار الحضارات على مستوى البشر، وحوار الديانات على مستوى المتدينين بهذه الديانات، وحوار الطوائف في داخل هذه الديانات، وأخيرا الحوار السياسي بين الفئات المطالبة بحقوقها وبين الحاكمين عليها. هذا أمر أصبح يتكرر ويتردد في مختلف وسائل الإعلام ووسائل الثقافة والمعرفة، وهي نتيجة وصل إليها الإنسان في تطور فكري بعدما رأى ولاحظ العواقب الأليمة التي أنتجتها قرون العداء والحرب. كيف إذن مع هذا الوضع ينبغي أن يكون الحوار بين اثنين، بين طرفين، بين حضارتين، بين مذهبين، بين فئتين سياسيتين؟ هناك شروط وملاحظات لا بد من رعايتها لكي يتحول ذلك الحوار، سواء كان حوارا حضاريا او حوارا دينيا او حوارا مذهبيا او حوارا سياسيا. لا بد ان تكون هذه الشروط متوفرة فيه، والا كان تضييعا للوقت واتلافا للفكر، بل تأزيما للوضع في احيان اخرى. نستهدي من خلال القرآن الكريم ومن سيرة امير المؤمنين عليه السلام بعض هذه الشروط ونقدمها لمن يريد الخير والفلاح لهذه الأمة عبر سنة الحوار بين أبنائها، سواء في ميدان الفكر أو العقيدة أو السياسة. أمير المؤمنين عليه السلام خاض حياته محاورا ومدافعا عن حقه بالتي هي أحسن. الإسلام عندما جاء أيضا بدعوة الحوار مع سائر الديانات، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فما هي تلك الشروط التي نستفيدها من القرآن الكريم ومن سيرة أمير المؤمنين عليه السلام لكي يكون الحوار في أي صعيد من الأصعدة مفيدا؟ أول شرط من هذه الشروط لا بد من وضع هدف للحوار الحاصل بين اثنين أو طرفين، أن يكون الحوار هادفا، فلا يكون مجرد اجتماع بين شخصين لعرض عضلاتهما الثقافية والفكرية أو أحيانا أخرى لسد بعضهما البعض ولانتقاد بعضهما البعض ولفضح كل منهما الآخر، وإنما لا بد أن يكون هناك هدف. ما هو هدف هذا الحوار الذي يجري بين اثنين أو طائفتين أو حضارتين أو جهتين؟ الهدف واحد من أمرين لا يعدوهما، إما أن يكون الهدف هو الوصول إلى الحق، يعتقد كل طرف أن الحق معه وفي جيبه، فإذا وضع طريقا للوصول إلى الحق بعيدا عن اعتقاد هذا الإنسان وسابقيته الفكرية، إذا رأى الحق في مكان كما يقول القرآن الكريم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، دعونا نرى، دعونا نتحاور ليعرض كل منا ما عنده بغرض الوصول إلى الحق. ولهذا إذا كان هذا هو الهدف لا بد من الانتخاب المناسب. مع من تتحاور؟ شخص يحتمل أن الحق عندك ولو كان الحق عندك آمن به، شخص لا يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وإنما يقول لو كان الحق عندك فسيكون لي الشجاعة في الالتزام به إذا كان ذلك حقا. هدفية الحوار المنتهية إلى قبول الحق تعين من ينبغي أن يحاور ومع من يتفاهم، ولذلك يميز أمير المؤمنين عليه السلام بين الخوارج وبين معاوية. الخوارج كانوا عنيفين إلى أقصى الدرجات، أشد عنفا من معاوية بلا شك ولا ريب، وكانوا في جهلهم بالحق في درجة الحضيض، ولكن يقول أمير المؤمنين ليس من طلب الحق فأخطأه، يعني الخوارج، كمن طلب الباطل فأدركه، يعني معاوية. مع معاوية الحوار ضائع، لماذا؟ لأنه لا يريد الحق وإنما يريد الباطل ويخطط للوصول إليه، ليس في شبهة، ليس في عمى، ليس في جهل، وإنما هو في وعي أنه على الباطل ولا يريد إلا الباطل. في المقابل الخوارج على ما كان منهم، بس وجدنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أولا يعطي لهم مجال لإبداع أفكارهم، وذكرنا ذلك في الليلة الماضية، ما لم يرفعوا السلاح، بل حتى لما رفعوا السلاح وتجمعوا في النهروان 4000 مقاتل من الخوارج، أرسل إليهم ابن عباس في البداية وقال لا تجادلهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه ولكن ناقشهم بالسنة. هم أيضا يستدلون عليك، لا حكم إلا لله، خلاص إن الحكم إلا لله يقول لك، وبالتالي إحنا موقفنا صائب وانتهى، وهذا يحتمل أكثر من وجه، لكن ناقشهم بالسنة، السنة واضحة وصريحة. طبعا لما راح ابن عباس، وابن عباس رجل ذكي جدا، لكن ارادوا ان يحذفوه من المناظرة، فقالوا جاءكم بلباس الجبارين، كان لابس ملابس انيقة، فقال جاءكم بلباس الجبارين ردوه مرجا. فذهب اليهم امير المؤمنين عليه السلام وبدأ يناظرهم ويقررهم احاديث رسول الله في حقه، وما هم عليه من الخطأ وما هم عليه من الضلال، إلى أمطار المغرب، وأمير المؤمنين يجادلهم بالتي هي أحسن. لما طار المغرب ذكر المؤرخون أن الذين انسحبوا من الخوارج في جوف الليل وعادوا وقد ألقوا سلاحهم ورجعوا إلى المتن الإسلامي العام كانوا أكثر من 1400 واحد. فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدرك. فعلا الخوارج كانوا في عمى شديد، واستمرت الحالة مع الأسف إلى فترات متأخرة، وهي حالة من فقدان البصيرة، يعني إنسان إذا لم يكن يرى الطريق يتخبط. ينقلون أن في الفترات المتأخرة الدولة الأموية والدولة العباسية تولوا الخوارج بالقتال، وقد نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك، لا تقاتل الخوارج بعدي. ليش؟ لأن الطرفين في كفة واحدة في الضلال، وقد يزيد عليها هذا الطرف أنه يريد الباطل، يعني الطرف الأموي هم ضال وهم أيضا يريد الباطل، فلماذا يسخر الناس في حرب الخوارج؟ الطرف العباسي هم ضال وهم يريد ايضا الباطل، ذاك ايضا نفس الشيء، فلماذا يذهب الناس طعمة لحريق غير هادف وغير مبدئي؟ ينقلون ان الخوارج وصل بهم الحال الى انهم عرضوا نساء المسلمين في الاسواق لكي يبعن. ام حفص بنت المنذر ابن الجارود العبدي، الجارود العبدي من خلص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ابنه المنذر في البصرة كان أيضا من الشيعة، ولكن عندما أرسل الحسين رسلا إلى البصرة لدعوة كبارها أخذ هذا المنذر، أخذ رسول الحسين وسلمه إلى ابن زياد حتى قتله، وزعم انه خاف ان يكون دسيسة من ابن زياد. هذا بنت اسمها ام حفص، تزوجها احد الولاة الامويين، وابنته الاخرى كانت زوجة ابن زياد نفسه في ايام اللي كان في البصرة. هذه ام حفص دخل زوجها في معركة ضد الخوارج فهزموا، واخذت النساء سبايا. نظرية الخوارج أن من لا يكفر عليا وعثمان في السنوات الست الأخيرة من حكمه فهو كافر، وبالتالي دمه حلال وعرضه حلال وماله حلال، هاي أصبحت امرأة كافرة مثلية. طيب، وهي أما عرضت في السوق لكي تباع، وقالوا كانت من احسن الناس جمالا وبهاء، فعرضت مكشوفة الرأس والساقين لكي تشترى. فبدأ الموالي يشترون حتى يقولوا احنا الان صار الدور دورنا نتملك العرب، والعرب حمية يزايدون حتى لا تروح امرأة عربية في ملك واحد من الموالي. وارتفع السعر 10,020 الى ان وصل 90,000. جاء رجل من الخوارج لما رأى هذا الامر فجرد سيفه واطاح بعنقها. اخذوه بقية الخوارج وجابوه الى القائد مالهم قطري ابن الفجاءة، فجلول هذا الرجل. تتصور انه اخذوه احتجاجا لانه قتل؟ لا، مش كده. اخذوه الى قطري، جلول هذا ضيع على بيت مال المسلمين 90,000 درهم لازم تعاقبه. مو انه قتل امرأة مسلمة صبرا من غير ذنب ولازم انت تجي تعاقبه، كلا، هاي الان غنيمة، رصيد في بيت مال المسلمين 90,000 درهم ضيعها عليهم لما قتلها. فقال له ما تقول؟ قال له انا رأيت هؤلاء ينظرون اليها نظرات محرمة، الى شعرها والى ساقها، فاردت ان اطمع الفتنة فقتلتها. لاحظ حجة اولئك ولاحظ حجة هذا. فقال قطري قائدهم خلوا عن عين من عيون الله اصابت امة من اماء الله فقتلتها. انتهى الموضوع. يعني لاحظ الى اي مقدار يصل مستوى الجهل، انه تتبى نساء المسلمين واحد، تعرض في الاسواق اثنين، يغالى في قيمتها وتقتل لانها ينظر اليها، لان عددا من المسلمين نظر اليها فتثير فيهم الشهوة والفتنة. وعندما يحتكم ويؤخذ هذا القاتل لا يؤخذ باعتباره قاتلا لنفس محترمة وامرأة مسلمة، وانما لانه ضيع مقدارا من المال على خزينة بيت المال المسلمين. فهذا الخوارج في وعيهم. لكن مع ذلك امير المؤمنين عليه السلام يقول هؤلاء لا تقاتلون، فليس من طلب الحق فاخطأ كمن طلب الباطل ذاك فادركه. فاولا لازم يكون هناك هدف للموضوع، هدف للحوار. الحق نريد الوصول اليه. طيب هذا الانسان ليس يريد الوصول الى الحق، فلماذا تحاوره؟ هذه الفئة لا تريد الوصول الى الحق، فلماذا يكون الحوار؟ قد اتخذ قرارا بارادة الباطل، فالحوار ضائع، والفكر هنا لا ينفع، والوقت هنا ميت. اما هذا الهدف يكون من الحوار واحد، واما الهدف الاخر. نحن لم نتفق على كل القضايا، لم نسلم ان الحق بيدكم، تعالوا نتفق على المشتركات يا اهل الكتاب تعالوا. لاحظوا ايضا تعبير القرآن الكريم، ما يقول يا ايها الذين هادوا، وانما يا اهل الكتاب، يوجه الخطاب الى مجموعة مع ملاحظة انهم اهل كتاب، مع انه يقدر يعبر عنهم بالنصارى واليهود، لكن هنا اكو ملحوظ جهة وعي وثقافة وكتاب ومعرفة. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء نتفق عليها بين الديانات السماوية، ان لا نعبد الا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا، اصنام اوثان ماكو، اصنام بشرية ماكو، خلينا نتفق على هذه النقطة وننطلق لاقناع العالم المادي بهذه القضية. هذه نقطة اشتراك بين المسلمين، نقطة الاشتراك، قرآنهم، قبلتهم، نبيهم، توحيدهم، هذه نقاط اشتراك. عداء الكفار لهم نقطة اشتراك. تعالوا من هذه ننطلق لكي نعمل على إشاعة العقيدة الإلهية، على نشر أخلاق رسول الله وفكر رسول الله، على تبليغ احكام الدين ونشر مفاهيم القرآن، هذه نقاط مشتركة. تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم. فاولا لابد ان يكون الحوار حوار هادف، اما يهدف الى الوصول الى الحق، وحينئذ لابد من اختيار من تتحاور معه في قابلية للوصول الى الحق او لا يريد الباطل ويدركه. اذا لم يكن هذا الهدف مطروحا فتعال اطرح الهدف الاخر اللي بعده. لا نصل واياكم، ذاك المسيح يقول انا اذا اجيت واقريت بكل ما عندك خرجت من مسيحيتي، فلا حوار، انا اذا صار اندماج. انا اريد ان ابقى على مسيحيتي وذاك على يهوديته وهذا على اسلامه. اذا تعالوا ندعو الى كلمة سواء نتفق عليها، نتساوى في الايمان بها، هذا اول امر. الامر الاخر في كيفية الحوار، سواء في مضمونه او في ادابه. اي حوار لكي يكون منتجا لا بد ان تكون له كيفية خاصة في المضمون، بأن يكون هناك ما يطلحون عليه بالأصول الموضوعية بين الطرفين، تسلم بهذا وأسلم بهذا، إذا هذا أصل موضوعي ثابت نرجع إليه ونستدل به ونستفيد منه. أصل ثاني أيضا كذلك. أما إذا ما بيني وبينك أي أصل مشترك، أنت لا تؤمن بحكم العقل، كيف أستدل عليك بحكم العقل؟ وذاك لا يؤمن بآيات القرآن كالمسيح مثلا، كيف تستدل عليه بآيات القرآن؟ وذاك الثالث لا يؤمن بإجماع الأمة بالمعنى المتبادر، كيف تستدل عليه بإجماع الأمة؟ وهكذا. فلا بد أولا من جعل أصول موضوعية للحوار، نقول نتفق على هذه الأصول الموضوعية حتى نرجع الأمور إليها، نقول هذا ثابت بالأصل الموضوع الذي اتفقنا عليه قبل قليل. وإلا في غير هذه الصورة يكون فعلا مضيع للوقت، لأن أنت تبني وذاك ينقض من الأساس، وهذا يبني وأنت تنقضه من الأساس، ولا اتفاق على أصل بين الطرفين. لذلك لاحظوا أمير المؤمنين عليه السلام عندما يأتي ويحاور غيره يحاورهم بأصول هم يؤمنون بها، في قضية السقيفة وما جرى بعدها، رجع القوم فسألهم أمير المؤمنين عليه السلام لأنه لم يكن حاضرا، قال بما استدل القوم؟ قالوا له استدلوا بقرابتهم من رسول الله وأنهم من قريش وأنهم من دوحة النبي، واستدلوا بالشورى أن هذا تشاوروا عليه وبالتالي اتفقوا وأمرهم شورى بينهم. فأجابهم أمير المؤمنين عليه السلام في جملة كلام منه ما هو شعر، قال فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف بهذا والمشيرون غيبوا. تقول شورى، طيب حتى ما علينا الشورى صحيحة لو مصحيحة وأن النص هنا، بس أنت تقبل الشورى نجي وياك نحاسبك على أساس هذا الأصل الموضوعي. شورى طيب، وين أهل الشورى؟ علي ليس من أهل الشورى، العباس ليس من أهل الشورى، المقداد، عمار، سلمان، كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، الزبير، طيب وين هذول عن الشورى؟ فكيف بهذا والمشيرون غيبوا؟ وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم. هذول قرشيين قالوا احنا ذرية رسول الله، شجرة رسول الله، قريش احنا، ما معقول العرب تجي تسلم لكم انتم الانصار والحال ان قريش موجودة قرب رسول الله صلى الله عليه وآله وهم متقدمون هنا. يقول له وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب. إذا أنت تقول هذا قربة ما يخالف، إحنا ما نعترف فيها ولكن نقبلها منك، أنت تقبلها خليها أصل موضوعي، نحاججك بها شورى، وين أهل الشورى؟ قربة غيرك أقرب، غيرك أدنى قرابة لرسول الله صلى الله عليه وآله، ويفوقك بأمور أخرى. وفي موارد ثانية أيضا أمير المؤمنين قررهم بأمور هم يتسلمونها، وهذه هي طريقة الحوار الصحيح. لما صارت قضية الشورى فيما بعد الخليفة الثاني، ورأى أمير المؤمنين عليه السلام أن القضية كانت مهيئة لكي تنتهي إلى الخليفة الثالث، كلهم أنا عندي كلام. فقام فيهم خطيبا قال لهم أيكم، قال فيه رسول الله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قالوا أنت يا أبا الحسن. أيكم؟ قال فيه رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال أيكم؟ قال فيه رسول الله من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قالوا أنت. أيكم زوجه رسول الله ابنته؟ أيكم كذا؟ أيكم كذا؟ وبدأ يعدد عليهم ما هم في نفوسهم يعرفونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. قال فإذا لم تظاهرتم علينا؟ إذا كان كل هذه الأمور أنتم تسلموها لم تظاهرتم علينا؟ فانفض المجلس حينئذ، وكان قد بيت ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل. ولذلك أمير المؤمنين عليه السلام قال لعبد الرحمن بن عوف دق الله بينكما عطر منشم. وهذا مثال في العرب، كانوا إذا كان صار العداء بين قبيلتين استفحل كانوا يتطيبون بعطر امرأة يقال لها منشم. وبالفعل حصل هذا أيضا، هل أنت اليوم تجرها إلى من غير حق، لكن انتظر فد وقت من الأوقات أن يحصل العداء بينكما. وفي موضع آخر قال لأحدهم احلق حلبا لك شفره واعقده اليوم يردده عليك غدا. فإذا لا بد من جعل أصول موضوعية للحوار، أي ميزان نرجع إليه، ما هو الأصل الذي نتفق عليه حين الحوار، هذا واحد. الأمر الآخر أن الحوار ينبغي أن يكون في دوائر معينة، يعني مثلا حوار بين الحضارات ليس صحيحا أن يؤتى لنفترض بأشخاص ليس لهم باع في هذه الجهة، لازم يؤتى بالمفكرين، لازم يؤتى بالمحققين، لازم يؤتى بالمتخصصين في هذه الجهة، كيف تلتقي الحضارات وكيف تفترق، ويروحون إلى مكان هادئ ويجلسون أياما وربما شهورا لكي يصلوا إلى نتيجة سليمة. أما أن يؤتى بشخص مثلا ليس متخصصا في هذا الجانب وعلى الملأ العام، حتى لو فرضنا أنه كان من أهل الرجوع إلى الحق، يمنعه هذا الجمع الغفير ويمنعه الشجاعة الأدبية من الرجوع. ما عنده شجاعة أدبية اللي تخليه يتراجع، خصوصا أن كثيرا من الناس ينظرون إليه، وكثيرا ما كانت في مثل هذه الحوارات العامة تأخذ الإنسان العزة بالإثم. ينقلون أنه في أيام المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، واحد من فحول علمائنا كان جالسا في مجلس، فسأله رجل من الجالسين عن مسألة شرعية فأجابه عليها. واحد من العلماء أيضا جالس في المجلس فقال للمقدس الأردبيلي يا مولانا ليس الأمر هكذا، وليست المسألة صحيحة الجواب، وإنما الصحيح كذا وكذا. فقال له المقدس الأردبيلي: بل هو ما قلت، لأنه موجود في حديث الإمام في المصدر الفلاني. فأراد ذلك العالم أن يناقشه، قال له: لو تكرمت علي بأن نخرج لكي نشم هواء خارج الدار. فقام معه وخرج وبدأ يمشيان بعيدا. فبدأ المقدس الأردبيلي يستدل له بأدلته الدامغة والكثيرة حتى اقتنع ذلك العالم. فقال له: لم لم تقل لي في ذلك المجلس؟ كل إذا قلت لك في ذلك المجلس، أولا أكو احتمال أن يكون أنا انتصاري هو لنفسي مو للحق، هذا أكو احتمال أن أدافع عن كلامي بين الناس لا ينكسر قولي قدامك، وأكو احتمال أيضا أنت أن تدافع عن رأيك حتى لا تنتحب قدام الناس وتصر على هذا الرأي، فأنا ما أريد أعرض نفسي للحجاج من منطلق ذاتي، ولا أريد أن أعرضك للدفاع أيضا من منطلق ذاتي. الآن لما طلعنا برا أنت تحتج بعيد عن ضغط الجالسين وبعيد عن أن شخصيتي تتحطم قدامهم، وأنا أحتج أيضا بما لدي. أي واحد اللي يوصل إلى الحق هو هكذا. هذه الطريقة في الواقع هي الطريقة الصحيحة في أمر الحوارات. أما قد إنسان يجي وعلى الملأ العام بهذه الصورة، الذي ذاك يقول كلاما هذا لا يسمعه، وهذا يقول يرد عليه وذاك لا يسمعه، ولا أحد يريد أن يتراجع لأن وراءه سمعة أنه فلان قد غلب، هذا ليس بصحيح. إضافة إلى أدب الحوار، أدب الحوار، لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يأمره الله سبحانه وتعالى فيقول له: روح ادعو أهل الكتاب، حاججهم بس ضمن هالنفسية وضمن هالممارسة، وإما أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. الرسول يعلم أن كل ما لديه حق يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولكن هو تعليم لذلك الطرف وتعليم لأمته أيضا. افترض نفسك في هذا الموقع وناقش نقاشا على هذا الأساس ضمن آداب الحوار المرعية، فلا فحشة ولا بذاءة ولا كتمة ولا غير ذلك. وعادة ما كان الأعلى صوتا والأكثر فحشا هو المهزوم والمغلوب. فلاحظ أمير المؤمنين عليه السلام كلمهم مخالفيه، حاورهم، تحدث إليهم، لكن فرضوا الأمر الواقع عليه. بقي أمير المؤمنين ضمن هذه الحالة يخبر عن حقه، يتكلم عما يراه صائبا، وإن كان في النقاط المشتركة التي تحافظ على عموم عقيدة المسلمين وعلى بلاد الإسلام كان يتعاطى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، حفظ الإسلام فوق كل شيء، عقيدة الناس فوق كل شيء، وإن كان فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نفى. لكن أكو نقاط مشتركة، مظلومية علي عليه السلام باقية، لكن الإسلام أهم من كل شيء، الرسالة الإسلامية فوق كل شيء، وكل وجود هؤلاء الأئمة إنما هو لحفظها ورعايتها. فأن يتخلى أمير المؤمنين عليه السلام عن خيار الحرب والنزاع معهم، لأن الطرف الآخر ما عنده مشكلة أن يوصل الأمر إلى أن ينهار الدين، ما في مشكلة، بس أمير المؤمنين عنده مسألة مهمة أن لا فرأيت إن أنا قمت أن يسلم في الإسلام سلم لا يتدارك. لذلك بعد هدأت في هذه المسألة وصبرت، وهل المظلومية على سائر المظلوميات تأتي. كان يقول عليه السلام في أيام خلافته: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى جاء أعرابي إليه ومن وسط المسجد وأمير المؤمنين عليه السلام يخطب، فقام ذلك الرجل الأعرابي وصاح: ومظلمتاه. فاستدناه أمير المؤمنين عليه السلام حتى وصل إليه فقال له: شنو مظلمتك؟ فأخبره بها. قال: هذه مظلمة واحدة، وأنا ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله وإلى يوم الناس هذا. إذا أنت عندك مظلمة واحدة، أنا مظالم كثيرة، لكن كل هذا كما قلنا ضمن إطار يجعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه متحسبا في أن يصل إلى الأخير. أنا أتعجب يعني من بعض الناس عندما يجي، إذا فترض فئة من الفئات، الشيعة أثبتوا أن السنة عندهم تحريف القرآن، والسنة أثبتوا أن الشيعة عندهم تحريف القرآن، الحمد لله شنو بقى من القرآن؟ هم الشيعة وهم السنة يقولون القرآن محرف. طيب إلى أين يقود مثل هذا الأمر؟ ونحن نعتقد وجميع المسلمين يعتقدون بخلاف مثل هذه الكلمات، لكن في كثير من الأحيان الحوار يحتاج إلى هدف، يحتاج إلى كيفية، يحتاج إلى أدب وأسلوب، وما لم يكن كذلك فقرأ عليه السلام ليس نافعا بالقطع واليقين، بل هو ضار في أكثر من حالة من الحالات، يخلف جروح لا يوصل إلى الحق. والعيب ليس في أصل الحوار، العيب في أن بعض أطراف الحوار ليسوا أهلا لذلك. هؤلاء مكانهم مع الناعقين، مكانهم مع النابحين، وإلا الذي يريد أن يتحاور ينبغي أن يتحلى بسيماء العلماء من الأدب ومن الأخلاق ومن احترام الطرف الآخر ومن السعي للوصول إلى المشتركات، لا التفتيش عن كل ما يفرق. الحوار مطلوب في كل مكان، ولكن له كيفية، له أهداف، له مضمون، له آداب وأخلاق. آنئذ يكون الحوار مجديا ومنتجا، كما كانت حوارات أمير المؤمنين عليه السلام إذا صادفت أشخاصا لهم القابلية للاهتداء وللوصول إلى الحق. تراجع قسم ممن عاد أمير المؤمنين عليه السلام على أثر اتضاح الحقائق لهم. بعضهم في صفين كانوا يفتشون مثلا عن أنه عمار، هل هو ويا علي بن أبي طالب أو لا، فكانوا يسمعون من عمار ومن غير عمار كلاما في حق أمير المؤمنين، نفوسهم مهيئة لقبول الحق لو وجدوا ضياء يرشدهم إليه، وآنئذ يرجعون إلى حيث كانوا من الحق. هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نفعه للناس. خطابات أمير المؤمنين الكثيرة والمتعددة، رسائله، محاججاته، مناظراته، شيء كثير جدا. راجعوا كتاب الاحتجاج الجزء الأول، تجدون أن احتجاجات أمير المؤمنين واللي نعبر عنها اليوم بالحوار بيان الإنسان حقه بأدب بعيدا عن الفحش في غاية هي هداية من يسمعه إلى ما يرى هذا المتكلم من الحق. كثير نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام حوارات، احتجاجات، مناظرات، كلام، ولكنها مؤثرة بهذه الأطر التي تجعل ذلك الحوار نافعا ومفيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا معرفة بأمير المؤمنين، وأن يوفقنا للثبات على ولايته، وأن ينفعنا بشفاعته، ويجعلنا في يوم القيامة تحت لوائه يسقينا من حوض الكوثر بيده شربة روية هنية، إنه على كل شيء قدير. هذا الإمام العظيم كان حقه في هذه الأمة لو رعي أن تحفظه الأمة بأهداب عيونها. الآخرون الذين ليسوا بمسلمين كما ذكرنا في الليلة الماضية، عندما يرون فقط وصية، مجموعة كلمات عهد الإمام لمالك الأشتر، يرونه ويدرسونه فيعتبرون أن هذا الرجل هو الرجل الأول في التاريخ الإنساني الذي أرسى أسس المساواة والعدالة والإنصاف، وهم لم يطلعوا إلا على مثل هذا العهد وعلى شيء من حياته وسيرته وما نقل التاريخ. شوف الأمة هذه التي كان فيها علي بن أبي طالب بينها يعيش وفي وسط هذا يتحرك، كيف قد انفرجت عن أمير المؤمنين عليه السلام كما يقول صلوات الله وسلامه عليه. ذلك الانفراج الخطير، وتركت أمير المؤمنين إلى حد أنه قال: لقد سئمتهم وسئموني، ومللتهم وملوني، وقال: لقد جرأتموني نغب التهمام أنفاسا. ها هو مثل هذه الليلة يخطو الخطوة الأخيرة في هذه الدنيا، ويخطو الخطوة الأولى في عالم الآخرة، حيث يترقبه رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة الزهراء. وإذا كان الحسين عليه السلام يقول: وما أولهني إلى أسلافي، فإن أمير المؤمنين عليه السلام أحق بهذا النداء وبهذا الكلام. كيف وقد رأى رسول الله في منامه لليلتين خلتا، وهو يتعجله الإسراع واللحوق به في جنات عدن عند مليك مقتدر. هذا اليوم أمير المؤمنين عليه السلام في بيته، وقد بلغ منه الضعف مبلغا جعله لا يستطيع أن يرفع رجلا عن أخرى. فارس بدر، فارس أحد، حامل باب خيبر، وإذا به يستولي عليه الضعف إلى هذا المقدار من أثر تلك الضربة العنيفة، ومن أثر ذلك السم الضعاف الذي كان قد طلي به ذلك السيف. إنا لله وإنا إليه راجعون. والبيت في حالة عظيمة من الجلب والاضطراب والخوف على مصير أمير المؤمنين، ولعل في مثل هالوقت أمير المؤمنين غادر الحياة، لأنه قبض ليلا ولم يقبض نهارا. بعدما مضى هجيع من الليل قبض أمير المؤمنين. فلننقل أفئدتنا وقلوبنا وبصائرنا إلى الكوفة، إلى بيت أمير المؤمنين، حيث تخيم عليهم اللوعة والأسى والحزن والشجن، وكل ينادي: وإماما وعليا. بعد أن أخبر الطبيب أمير المؤمنين أن يعهد عهدا التفت امير المؤمنين الى الحسن والحسين وبنيه واوصاهم بوصية عامة ثم اوصاهم بوصاياه الخاصة. قال اوصيكما ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما قولا للأجر قوما بالحق واعملا للأجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الصلاة يا معاشر الشباب يا معاشر المسلمين. وصية امير المؤمنين اخر لحظة من لحظاته. الله الله في الصلاة فانها عمود دينكم. الله الله في القرآن الا لا تتركوا كتاب ربكم فانه ان ترك لم تناظروا. الله الله في الايتام الا لا تغفوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم. يا امير المؤمنين ضاعت يتاماك من بعدك وضاعت يتام المسلمين من بعدك. الله الله في بيت ربكم الا لا يخلون منكم. وعليكم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فانه ان ترك سلط الله عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم الى اخر وصايا انهاها بقوله يا بني عبد المطلب لا الفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل امير المؤمنين. الا لا يقتل النبي الا قاتلي انظروا الى انا اذا انا مت من ضربته هذه فضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل فاني سمعت رسول الله يقول اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. التفت الى الحسن بني حسن بحقي عليك ارفق باسيرك طيب مطعمه ومشربه بحقي عليك. ثم بدأ يوصيهم بوصاياه الخاصة بني حسن اذا انا قضيت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط رسول الله فانه من حنوط الجنة وابقي لك جزءا. ولم يتحدث عن جزء لابي عبد الله الحسين يعني هالحنوط بس له بس لك ها حنوط الحسين شيء اخر. بني حسين وابقي لنفسك شيئا كأني بك يا بني وقد اصبحت مظلوما مسموما فصبرا صبرا. التفت الى الحسين واما انت يا ابا عبد الله فشهيد هذه الامة فصبرا صبرا. التفتت زينب الى ابيها ابا يا ابا حديث حدثتني ام ايمن قالت انا ندخل الى الكوفة اسارى حيارى فحدثني الحديث. قال لها الحديث كما حدثتك ام ايمن كاني بكم قد دخلتم هذه البلدة اسارى حيارى ليس لكم ولي فصبرا صبرا كاني بالفتن قد ظهرت عليكم من هاهنا وهاهنا. اوصاهم ببقية وصايا يقول بعض ارباب الخبر وضع يد زينب في يد ابي الفضل العباس قال هذه وديعتي عندك وامانتي عندك. التفت اليهم ادار عينه فيهم اوصاهم ببقية وصايا عظم الله اجوركم وعرق جبينه وخفت أمينه استودعكم الله والله خليفتي عليكم وفاضت روح الطاهرة. وإماما وعليا ومظلوما. باشر الإمام الحسن في تجهيزه وتكسينه والصلاة عليه، وهنا ارتفع مقسم السرير. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. شيع الإمام إلى أن أنزل في ملحودة قبره وهالوا عليه التراب وظلمة الدنيا بعد نور أمير المؤمنين. أيوا عليا، لما عادوا نظرت زينب الى بيت ابيها خاليا من محيا، وتذكرت ايام المقبلة والعيد مجبل والحزن زايد عليا، عاينة دار المرتضى وفقد الابونا الغاص علينا السنة العيد، ومن الصبح باجر علي احزاني تزي نبكي ونلطم والبكاء واللطم ما يفيد. وجبت مخالب بحجاجتنا المنيع، ومحل الابو في العيد لو جمع اولاده لتصوم الزينه على جاري العاء، ورفرف عليهم بالهنايا يا طير السعاده عم الهنا وتصير عيشتهم هني. واحنا ابونا قبل عيده بتسعة ايام فارق وخلانا، وصرنا بعد هيته وافراحنا راحت صار العيد. نسألك اللهم وندعوك، اللهم إنا نسألك بحق أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، صل عليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة. احدى ليالي القدر، اولا لا تنسوا الاحياء ان شاء الله، هذه الليلة هي احدى ليلتين يرجى فيها ما يرجى، وارفعوا ايديكم للدعاء. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، واكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد طرفة عين، اجعلنا معهم ومنهم، واحشرنا في زمرتهم يا أرحم الراحمين. فباللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.